بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا موصول بما مضى فيما بوب عليه النووي الإمام بقوله: كتاب الأذكار، باب فضل ذكر الله عز وجل. وقد وقفنا على الحديث التاسع، حيث يقول النووي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء، قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. هذا من الأذكار المقيدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها عقب الصلوات المكتوبات. وقد أمر الله عز وجل بالذكر عقب الصلاة، حيث قال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذه الآية جاءت في سياق صلاة الخوف وفي السفر، وقال الله بعدها: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالأذكار المشروعة بعد الصلوات مشروعة في الحضر وفي السفر، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا يدل على تأكد الذكر، لأن الله عز وجل أمر به في كل الحالات، سواء كنت قائما أو قاعدا أو على جنب. وقائما يشمل الماشي. فمن هذه الأذكار العظيمة هذا الحديث الذي ذكره المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، ولا يقال لا معبود إلا الله، لأن هذا قول كذب، لأن هناك من يعبد من دون الله وهم كثير. قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فهناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله ولكنها باطلة، والحق هو عبادة الله تعالى وحده، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك لا يقال في معناها لا موجود إلا الله، هذا قول بوحدة الوجود، أي ليس في الوجود إلا الله، هذا قول بوحدة الوجود، فالخلق موجودون، وهذا باطل. وكذلك لا يقال لا إله إلا الله، أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا معطي ولا مانع إلا الله، هذا لا يخالف فيه أهل الشرك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله في قراءة، وفي قراءتنا لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. ولكن خلافهم أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالخلاف ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فلو كانت تفسير لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله لكان المشركون موحدين، ولكن معناها لا معبود حق إلا الله، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فلا يعبد صنم ولا وثن ولا قبر ولا شجر، لا يعبد إلا الله وحده ولا يدعى إلا الله وحده. ولذلك كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا تأكيد لوحدانية الله عز وجل وأنه لا مشارك له في ألوهيته، فقول وحده تأكيد للإثبات، وقوله ولا شريك له تأكيد للنفي. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك المطلق العام الشامل الواسع، وله الحمد الكامل المطلق على كل حال. فله الملك جملة خبرية قدم فيها الخبر، وتقديم الخبر يدل على الحصر. له يعني لله وحده الملك، فلا أحد مالك على الإطلاق إلا الله. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المدح تصف الممدوح بصفات الكمال لكن بدون محبة، لكن الحمد تجد قلبك ممتلئ محبة لهذا الموصوف. فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قال: وانظر إلى الفائدة في قرن الحمد بالملك، ليتبين لك أن ملك الله عز وجل مبني على الحمد. فكم من ملك لا يحمد، وكم من مالك لا يحمد، أو فكم من ملك لا يحمد وكم من مالك لا يحمد، لكن الرب عز وجل محمود، فملكه مقرون بالحمد. ولهذا قال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل شيء فالله عليه قادر، سواء ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال الخلق. الله تعالى قادر على أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود، وقادر على أن يغير ويحول الشيء من شيء إلى شيء، قدرة مطلقة لا حدود لها، لا تقيد بشيء ولا تخصص بشيء، على كل شيء قدير. كما قال الله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم ختم هذا الذكر بشيء من التفصيل الدال على تمام ملك الله عز وجل، فقال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الكلام أحق كلام قاله العباد. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا حق ما قاله العبد، فينبغي أن يحافظ عليه، لأن كلنا عبد ولا نهمله، وإنما كان حق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. وقال ابن تيمية رحمه الله: فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين، أحدهما توحيد الربوبية، وهو أنه لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو. والثاني توحيد إلهية، وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع، وأنه ليس كل من أعطي مالا أو دنيا أو رياسة كان ذلك نافعا له عند الله منجيا له من عذابه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا من تمام ملك الله وقدرته، وهو توحيد في الربوبية. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: لا مانع لما أعطيت، يعني أن ما أعطى الله العبد فإنه لا أحد يمنعه، ولا معطي لما منعت، الشيء الذي منعه الله عز وجل لا يمكن أن يعطيك إياه أحد، ولا يمكن أن يصل إليك مهما بذلت من الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء الذي تريده، فإنه لا يمكن أن يصل إليك ما دام الله قد منعه. قال: فإذا آمن الإنسان بهاتين الكلمتين، والإيمان بهما واجب، فإنه يعتمد في رزقه على الله، وفي دفع الضر على الله، وفي جلب النفع على الله، ويكون دائما معتمدا على ربه، معتقدا أنه سبحانه هو حسبه لا غيره. وقال: فإذا آمنا بهذا فممن نسأل العطاء، لا مانع لما أعطيت من الله، إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إذن لا نسأل العطاء إلا من الله عز وجل، ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيئا فالذي قدر ذلك هو الله، والذي صيره حتى يعطينا هو الله، وما هو إلا مجرد سبب، لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفا، لكن نعلم أن الذي يسر لنا هذا العطاء وصير لنا هذا المعطي هو الله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيه الاعتراف بتفرد الله بالعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع، لا شريك له في شيء من ذلك، فيما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمة أو بلاء ونقمة، فلا راد له ولا مانع لوقوعه، وما يمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وكما قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه المتفرد بالعطاء والمنع، وإذا أعطى سبحانه لم يطق أحد منع ما أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء ما منعه، وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد قال ابن حجر قال النووي الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان، والمعنى لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. وقال القرطبي الجد الحظ والغنى، ومعناه أن ذا الغنى لا ينفع لا ينتفع بغناه ولا يحول بينه وبين ما يريده الله تعالى له، إلا حول ولا قوة إلا به. فصاحب الجد الغنى لا ينفعه غناه عما أراده الله به، ولا ينجيه ولا يخلصه منه غناه، إنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح. قال الشيخ عثيمين رحمه الله فصاحب الحظ والغنى في الدنيا مهما كان عنده ما ينفعه فهو غير نافع له في الآخرة، حتى ولو كان على جد أعظم شيء فإنه لا يمكن أن ينفعه من الله عز وجل. وهذا إذا آمن الإنسان به ويجب عليه أن يؤمن به، يستلزم أن يكون الإنسان معتمدا على ربه في حمايته، لا على جنده ولا على ماله ولا على نصيبه وحظه، إنما هو على ربك لا شريك له، على ربه لا شريك له. قال وبهذا التقرير الذي لم نفي بما تدل عليه هذه الكلمات العظيمة يتبين أهمية الذكر بعد الصلاة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ابن حجر وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة، وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها، وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. وهذه الفائدة مأخوذة من سبب ورود هذا الحديث، وهو أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان المغيرة إذ ذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية، أن اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. قال وراد كاتب المغيرة بن شعبة أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وراد ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، رواه البخاري. فهذا فيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. فائدة، قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود واعلم أنه قد ورد عقيب هذه اللفظة ولا راد لما قضيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال واعلم أنه قد ورد عقيب هذه اللفظة ولا راد لما قضيت، كما هي متكررة على الألسنة عقيب الصلاة، وهي ثابتة في مسند عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن وراد. وهذه ذكرها ابن حجر في الفتح حيث قال رحمه الله فائدة اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة ولا راد لما قضيت، وهي في مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، لكن حذف قوله ولا معطي لما منعت، ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر، ووقع عند النسائي عند أحمد والنسائي وابن خزيمة من طريق هشيم عن عبد الملك بالإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا 3 مرات. الذي في مسند عبد بن حميد عن وراد هو كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من 3، من عقوق الأمهات، ومن وأد البنات، ومن منع وهات، وسمعت ينهى عن 3، عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، قال وسمعت يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهنا كما قال ابن حجر حذف قوله ولا معطي لما منعت. والذي عند الطبراني عن أبي جحيفة وفيه فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكلا هذين الحديثين ليس فيهما أنه كان يقول ذلك عقب الصلاة، وقد حكم الألباني رحمه الله عليها بالشذوذ حيث قال في السلسلة الضعيفة فالزيادة شاذة، وذكرها الحافظ في الفتح دون أن يشير إلى شذوذها، بل لعله أشار إلى تقويتها بقوله ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر كما سنذكره في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. قال وقول ولا معطي لما منعت زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير عن وراد ولا راد لما قضيت، أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه، هذا كلام ابن حجر، نقل عنه الألباني رحمه الله الجميع. قلت أي الألباني كأن الحافظ رحمه الله نظر إلى ظاهر السند فصححه، وإلا فكيف يكون صحيحا وهو شاذ؟ والدليل على أن أحد من أصحاب ابن عمير لم يذكر هذه الزيادة، وقد أخرجه الطبراني في كبيره من طريق معمر وشريك وزائدة وأبي عوانة وابن عيينة وزيد ابن أبي أنيسة والحكم ابن هشام وعمر بن قيس والأعمش كلهم عن ابن عمير دون الزيادة، ثم روى عقبها رواية عبد الرزاق عن معمر التي تقدمت برواية عبد بن حميد لكن ليس فيها ولا راد لما قضيت، فذلك مما يؤكد شذوذها والله أعلم. ونقل الشيخ سعيد بن وهف القحطاني في حاشية كتابه قرة عيون المصلين عن الشيخ ابن باز رحمه الله ثبوتها، حيث قال وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول ثبتت هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه موطن اجتهاد بين العلماء الأئمة رحمهم الله، وقد يمر عليها بعضكم. وفائدة أخرى، قال ابن حجر رحمه الله قوله له الملك وله الحمد، زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير إلى قوله وهو على كل شيء قدير، ورواته موثقون يقول ابن حجر، وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى. ورواية الطبراني في الكبير قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذه الزيادة حكم عليها الألباني رحمه الله بالشذوذ في كلام مفصل في السلسلة الضعيفة برقم 5598. كان يقول في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: شاذ بالزيادتين وصحيح جدا بدونهما، وإليك البيان. ثم فصل الكلام في ذلك رحمه الله، فليرجع إليه من أراد الاستزادة. قالوا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. رواه مسلم. هذا الحديث كسابقه ذكر مقيد بدبر كل صلاة مكتوبة. قوله عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول، قوله كان يقول، هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وأن ذلك من ديدنه، ولكن يقوله مرة واحدة بدون تكرار. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل على التكرار. قوله دبر كل صلاة أي بعد السلام، لقوله حين يسلم، والصلاة هنا المكتوبة كما جاء مصرحا به في الرواية، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن هذه الأذكار إنما تقال عقب الفرائض. قوله حين يسلم، قال الشوكاني رحمه الله: فيه أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر واليا للسلام مقدما على غيره لتقييد القول به بوقت التسليم، ولكن هذا لا يلزم منه أن يكون أول ما يقول بعد السلام، فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته ماذا يقول؟ استغفر 3، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء في رواية لحديث المغيرة بن شعبة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فدلت هذه الألفاظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك من أول ما يقول، وليس القصد الأولية المطلقة. ولذلك قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: والترتيب بين الأذكار ليس بواجب، يعني لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس، لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار 3، واللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم تذكر الله عز وجل بالأذكار الواردة. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الجمل فيها التوحيد ولوازمه وأسبابه وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، ومعناها كما تقدم لا معبود حق إلا الله، وهي نص صريح في الحصر. فأقوى أساليب الحصر النفي والاستثناء، ومع ذلك أكدها بقوله وحده لا شريك له. ومن أوضح الأدلة على ذلك واللوازم أن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك، الملك والتصرف التام المطلق، فالمتصرف في هذا الكون هو الله وحده، فالكون كله ملكه والمتصرف فيه وحده، فلا تعلق قلبك في طلب شيء بغيره. وله الحمد، فهو المستحق للحمد الكامل المطلق لكماله وكمال أفعاله وتمام إحسانه، فالحمد المطلق لا يكون إلا لمن اتصف بجميع صفات الكمال وهو الله وحده. وله الملك وله الحمد جمل خبرية فيها تقديم الخبر، وتقديم الخبر يدل على الحصر، له يعني لله وحده الملك، فلا أحد مالك على الإطلاق إلا الله. وله الحمد وحده، فلا أحد يحمد على الإطلاق سواه. ومن تمام ملكه سبحانه وكماله واتصافه سبحانه بصفات الكمال أنه على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وهذا تقرير لمعاني ما مضى من ألوهيته وتمام ملكه وكمال صفاته. فالخلق مهما ملكوا فملكهم نسبي، لا يملكون شفاء لأنفسهم إذا مرضوا ولو كان يملكون الدنيا كلها، صحيح؟ قال الذهبي في السيار، قال ابن عيينة: دخل هشام الكعبة، هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي، قال: فإذا هو بسالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله ابن عمر، فقال: سلني حاجة. فقال سالم: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج قال: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: من حوائج الدنيا، لأن حوائج الآخرة عند الله عز وجل. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ وفي البداية والنهاية لابن كثير. قال: دخل ابن سيماك على الخليفة هارون الرشيد يوما، فاستسقى الرشيد، فأتي بقلة فيها ماء مبرد، قلة الجرة، فقال ابن السماك لابن السماك: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ لو منعتها بكم يا أمير المؤمنين بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ قال: بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئا. فلما شرب قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بملكي كله. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء لخليق أن لا يتنافس فيه. فبكى هارون رحمه الله. فالله تعالى وحده على كل شيء قدير، بل من تمام ملك الله تعالى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعباد عاجزون، ولا حول لأحد ولا قوة إلا بالله وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذا أيضا توكيد لتوحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. فالتوحيد ليس فقط أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، بل عملك لا بد أن يوافق قولك. لذلك قال: ولا نعبد إلا إياه، فلا بد من تحقيق التوحيد بالقول وبالفعل. فاحذر أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا تعبد إلا إياه. لماذا؟ لأنه وحده له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. النعم كلها من الله. قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله، والفضل كله من الله. قال الله: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فلا تنسب النعم للخلق وتنسى الخالق، ولا تنسب الفضل للناس وتنسى الله. قال ابن كثير: الأمور كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته، ويختم على سمعه وقلبه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة والحكمة. ولما كان سبحانه كذلك قال: وله الثناء الحسن، أي له لا لغيره، الوصف الحسن على ذاته وعلى صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله وعلى نعمه وعلى كل حال. قال ابن تيمية رحمه الله: له الكمال الذي لا تدركه الخلائق، وفوق الكمال، إذ كل كمال فمن كماله يستفاد. وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد، وإنما هو كما أثنى على نفسه. ثم قال: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي نحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي نحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك. وهذا يؤكد الثبات على التوحيد والدين والحق، فالتوحيد لا يتنازل منه عن شعرة ولو سخط أهل الأرض كلهم، فالثبات على الحق لا يساوم عليه ولو نال الإنسان ما نال من أذى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موصيا معاذ رضي الله عنه: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، روى أحمد وغيره. وخذوا هذين المثالين: مثال نبوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: فقلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم، إذ سقطت المذراء من يدها، والمذراء إناء الزيت، فقالت: بسم الله، أو المشط في قول، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره أو أخبر أبي بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. قال: فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق، يعني ذلك لك سنعطيك لما خدمتينا. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا حتى انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع كأنها تقاعست من أجله، فأنطق الله الصبي فقال: يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. في رواية عند ابن حبان: فجعل يلقي ولدها واحدا واحدا حتى انتهوا إلى ولد لها رضيع، فقال: يا أمتاه أثبتي فإنك على الحق. وهكذا كان الصحابة والسلف. وذلك في السير عن أبي رافع قال وجه عمر جيشا إلى الروم فأسروا عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ فقال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال إذن أقتلك. قال أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال للرماة ارموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه ويأبى، فأنزله ودعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يبكي وهو يأبى ثم بكى. فقيل للملك إنه بكى فظن أنه قد جزع فقال ردوه. قال ما أبكاك؟ قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله وعن جميع الأسارى؟ قال نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسارى على عمر فأخبره خبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ، فقبل رأسه. قال ابن الزبير كم بقي؟ قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. وفي رواية عند مسلم قال أبو الزبير سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول، انظر إلى حرص السلف ونشرهم للسنة، سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات، فذكر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الذكر وكان يرفع صوته به معلنا لهذا التوحيد. قال ابن تيمية رحمه الله فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلص الأعمال، لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له كما علم ذلك من دينه الخاص والعام. كان يقول في دبر صلاته لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، بل هو إمام الموحدين المخلصين، لم يقم أحد من الخلائق دين الله وتوحيده باطنا وظاهرا كما أقامه، ولم يدعو أحد إلى سبيل ربه كما دعا إليه، ولم يجاهد في سبيل الله كما جاهد في سبيل ربه، وعمله أصوب الأعمال كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكان خلقه القرآن. وهو لم يفعل من العبادة ولم يشرع منها إلا ما أمره به ربه، ولم يدعو إلى سبيل إلا بإذن ربه كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. العبادة والدعوة لا تكون إلا فيما أذن الله وشرعه. وقال عنه إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال عنه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالعبادة على الاتباع، وقال فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.